من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يكشف عنا الضراء التي أصابت المسلمين، وأن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، وقفت معكم عند قول الحق تبارك وتعالى من السورة المباركة، من سورة الفرقان: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية نزلت في أعقاب الغزوة، حيث قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قتلت فلانا وأسرت فلانا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم من هو الفاعل الحقيقي في القتل والأسر. وإن كانوا بالفعل من كسب أيديهم قتلوا، ولكن الذي خلق الفعل حقيقة وأيدهم بنصره وفعل لهم هذا بقذف الرعب في قلوب أعدائهم هو الله جل وعلا. فقال جل وعلا: فلم تقتلوهم على الحقيقة، ولكن في الصور أنكم قتلتموه وأنكم قاتلتموه وأنكم ضربتموه، هذه صورة، ولكن الذي قتلهم حقيقة هو الله تبارك وتعالى، الذي أوصل سيوفكم إليهم، والذي من الله تبارك وتعالى عليكم بأن قذف الرعب في قلوبهم. فيكون بذلك على العبد المسلم أن يرجع الفضل في كل أمره، حتى وإن كانت النتائج جاءت على حسب اجتهاده وبسبب سعيه، لابد أن يرجع الفضل كله في النجاح إلى الله تبارك وتعالى. يجتهد الطالب ويحصل على أعلى الدرجات ويقول: اجتهدت وعملت وذكرت. من الذي أفهمك؟ من الذي يسر لك الفهم حينما جاءتك ورقة الأسئلة؟ من الذي يسر عليك بأن تستحضر المعلومة التي ذكرتها؟ ألم يذاكر الإنسان ثم ينسى ما ذكره؟ ألم يقرأ الإنسان ثم ينسى ما قرأه؟ ألم يحفظ الإنسان ثم ينسى ما حفظه؟ إذن من الذي ثبت العلم في قلبك؟ من الذي أفهمك ما قرأت؟ من الذي يسر عليك استحضار ما قد حفظته وما قد قرأته وما قد علمته؟ إنه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت قريش
ونظر إليهم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قريش جاءتك بخيلائها تحارب الله ورسوله، اللهم نصرك الذي وعدتني. وقد روي أن الله تبارك وتعالى قد أرسل له جبريل فأمره بأن يأخذ من الأرض حفنة أو قبضة من الحصباء من حصى الأرض، وأن يرمي بهذه القبضة في وجوه أعداء الله. رب الله عليك، كم المسافة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الذين كفروا، بين جيش الكفار، مسافة بعيدة. الأمر الثاني، هل قبضة من حصى الأرض تصل إذا رماها النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل عين وإلى كل أنف من أعين الذين كفروا عددهم يتجاوز 1000؟ إذن هو رمى حقيقته، ولكن من الذي أوصل رميته إلى كل أعين الكافرين؟ الله تبارك وتعالى. إذن فنفي مسألة الرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصد بأنهما رمى، لا، هو رمى حقيقة صورة الرمى. ثم بعد ذلك الذي أوصل هذه الرمية إلى أعداء الله وجعلها تلقي فيهم وتصل إلى كل عين حتى كانت سببا في الهزيمة، إنما هو الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت، يعني حين رميت وأخذت القبضة رميتها، ما رميت حقيقة، إنما رميت صورة فقط. وإنما الذي رمى حقيقة وأوصلها إلى الكفار إنما هو الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا في الوقت الذي نعيش فيه وفي المحن التي نعيشها يوجد في القلب السكينة ويثبت القلوب بأن الله تبارك وتعالى يملك الأمر كله. وما ترونه من أسلحة وعتاد وتحالف قوى الكفر على الذين آمنوا، فوالله الذي لا إله إلا هو إن أراد الله أن يصعقهم وأن يصرعهم جميعا بقوله كن لفعل جل وعلا. ونرجو الله أن يفعل جل وعلا، وأن يشفي صدورنا بتدميرهم أجمعين. إذن إخوة الأحبة، الذي خلق هذا الإنسان وركب فيه العقل، الذي فكر ودبر واخترع، والذي أوصله إلى هذا العلم هو ربه جل وعلا، والذي يسلب منه هذا العز وهذا المجد هو ربه تبارك وتعالى. الذي أوجد والذي وهب يأخذ ويسلب جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا بد أن نحسن الظن في الله تبارك وتعالى، ومهما كانت الصورة أمام أعيننا قاتمة، ومهما طال الليل فلا بد من نهار يبدل ظلامه، فاستبشروا وأبشروا بالنصر، وأبشروا بأن لله جنودا لا يعلمها إلا هو جل وعلا. ولماذا هذا القتل؟ ولماذا هذا الرمي؟ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. مادة ابتلى أو بلى أساسا تدور حول الاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويبتلي ربنا تبارك وتعالى بالخير كما يبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا الذي فعله ربنا تبارك وتعالى من قتل أعدائه ومن إيصال رمية نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أعين أعدائه هو بلاء واختبار، ولكنه اختبار بنعمة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يبتليهم بنعمة النصر والغلبة. إن الله سميع عليم، سميع بكل ما دار بين المؤمنين وبكل ما دار بين الكافرين، وعليم بما في قلوب المؤمنين وما في قلوب الكافرين، ويعطي كلا على قدر نيته وعلى قدر ما في قلبه. إذن هذا الذي حدث إنما فعله ربنا تبارك وتعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ثم بعد ذلك يتوجه الكلام على أرجح الأقوال عند أهل العلم وأهل التفسير إلى الكافرين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ما أصل الاستفتاح والفتح؟ أصل الاستفتاح إخوة الأحبة هو طلب الفتح، ومعنى الفتح هنا يعني أن يطلب المتخاصمان كل منهما يطلب حكم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في حق الرسل وأقوامهم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. إذن فالرسل يستفتحون يعني يطلبون حكم الله تبارك وتعالى بينهم وبين الرسل كما فعل شعيب. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن طلب الفتح يعني طلب الحكم، يعني احكم بيننا وبينهم. خلاص نفذ صبر النبي، ويأتي في فترة يطلب أن يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين أعدائه. فهذا هو الفتح. فهل استفتح الكفار قبل غزوة بدر؟ استفتحوا استفتاحا عجيبا، فروي أنهم تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. هذا دعاؤهم، تعلقوا بأستار الكعبة وطلبوا هذا الدعاء. فقال ربنا تبارك وتعالى لهم تهكما: إن تستفتحوا تطلبون الفتح، ويأتي الفتح بمعنى النصر، فقد جاءكم الفتح. أنتم طلبتم أن ينصر الله تبارك وتعالى أهدى الفريقين وأعلى الجندين وأكرم الحزبين، بل إن أبا جهل عليه لعائن الله تبارك وتعالى دعا بدعاء عجيب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم أينا أقطع للرحم، انظر، أينا أقطع للرحم وأقرب، أي اللهم أينا أقطع للرحم وأحق بالنصر وأبعد عن النصر فاحنيه الغداء. احنيه الغداء يعني اهلكه في هذا اليوم. فمن فيهما أقطع للرحم؟ ومن منهما الذي فرق الجماعة؟ النبي فرق الجماعة أم هم الذين فرقوا الجماعة؟ ودائما يقولون أن الذي يأتي بالحق تنقلب الصورة عند الناس، فيقول هذا شق عصى الجماعة وشتت الجماعة وفرق الجماعة. الذي يفرق الجماعة هو صاحب الباطل، أما صاحب الحق لا يفرق الجماعة أبدا. صاحب الهوى المنافق هو الذي يشق الجماعة، الذي كذب الحق هو الذي فرق الجماعة. فأينا أقطع للرحم وأينا فرق الجماعة فأحنيه الغداء. فقال له ربنا تبارك وتعالى، بين له: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا يعني كما يقوله المفسرون على سبيل التهكم والسخرية، لو كان معنى الفتح بمعنى النصر فهم ما جاءهم النصر، هم طلبوا النصر لكن هل جاءهم النصر؟ من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا الكافر المعاند يلقى في وسط الجحيم ويأكل من زقوم، ويقول له ربنا تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عز وأي كرم، وهو في الحميم وفي الجحيم ويأكل الزقوم ويشرب من الحميم. إذن هذا من باب التهكم عليه، يعني كأنك كنت عزيزا في قومك وكنت كريما في قومك، فالآن لا عزة لك ولا كرم لك، وإنما أنت ذليل مهان. ومن ذلك أيضا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: بشر المنافقين، ما هي البشارة؟ البشارة هي الإخبار بخبر سار، فتكون أنت في عملك روح متصل بك مثلا صهرك يقول لك يا فلان أبشر زوجتك ربنا رزقها بولد، هذه بشارة، هذه بشارة. لكن يقول لك فلان أبشر اتكنسل، هذا مبشر، هذا نذير شؤم. فإذا نقول بشارة الإخبار بخبر صار. طب كيف نقول؟ يقول ربنا تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وين البشارة؟ هذا تحكم عليه، هذا استخفاف به وسخرية له. فهنا كذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا انظر، انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالكافرين في الدنيا مع كل ما فعلوه. يقول لهم لو انتهيتم خير لكم، يعني نقبل منكم ذلك. وبالفعل منهم من قتل من المسلمين من قتل كخالد وعكرمة رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك أسلموا. فقبل الله إسلامهم أم لم يقبله؟ قبله جل وعلا. انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. يقول ربنا تبارك وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني مع كفرهم وسبهم لله تبارك وتعالى لو تابوا وآمنوا لقبلهم رب العباد جل وعلا. بينما نجد البشر الضعيف، الإنسان الضعيف، يعني تظل في الإحسان إليه فترة كبيرة من الدهر، فلو أنك أسأت إليه إساءة نسي لك إحسانك كله ويظل يذكر لك إساءتك، فقل دفع لك كذا. يا أخي انظر إلى سيئة هذه في بحر إحسانه فأغرقها فيه. لا، هذا الإنسان الله تبارك وتعالى جل وعلا الكريم المنان على عكس البشر جل وعلا. فإذا أتيته بقراب الأرض خطايا وجئته ولقيته لم تشرك به شيئا لأتاك بقرابها مغفرة. وإن أتأت إليه العمر كله ثم أتيته مشيا تريد أن تتوب وتريد أن تطرق بابه أتاك هرولة. انظر إلى كرم الكريم، ولو أتيتني مشيا أتيتك هرولة، ولو جاءني من بعيد تلقيته من قريب. إذن هذه رحمة الله تبارك وتعالى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عن تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تنتهوا عن الكفر وعن العناد وعن حرب المؤمنين فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا إلى كفركم كما أنتم عليه، وإن تستمروا على عنادكم نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ومن هنا الذي يهدد؟ الذي يهدد هنا هو جبار السماوات والأرض، ليس أحد. وقلت لك سابقا وأكررها مرارا، قد يهددك إنسان في الدنيا وهو يملك السلطة والسطوة، رئيسك في العمل، يمتلك بعضا من رزقك، يظن ذلك فيتهددك بأن يفعل بك ويفعل ويفعل ويفعل، وهو لا يملك من أمر تهديده شيئا واحدا. قلت لك أن الذي يهددك، هناك المهدد وهو أنت، وهناك المهدد وهو الذي يملك السطوة، وهناك الشيء الذي يهدد به، وهناك الزمان الذي سينجز ما هددك به فيه، وهناك المكان، كل هذه لا يملك هذا الذي هدد، فلا يملك نفسه. قد يهددك غدا بأنه خلاص أنا أعطيت الأوامر للمندوب يروح يكنسلك، يجي بكره يموت او يموت المنجوب، هذا واحد. او ياتي المهدد نفسه ويرحل من الدنيا كلها، يقولها خلاص ريحنا بدل ما كنا نكنسل، وهذا الكنسل من الدنيا كلها. او ياتي الزمان في الغد فينسى، او ياتي المكان الذي سيحدث فيه وعيده فيدمر مثلا. اذن لا يملك الانسان حينما يعد او حينما يوعد من امر وعده ولا من امر وعيده شيئا، اما حينما يعد الله تبارك وتعالى فهو يملك الامر كله. حينما يعد المتقين بالخير في الدنيا والاخره فهو يملك من وعدهم ويملك ما وعدهم به ويملك الدنيا ويملك الاخره. وحينما يهدد جل وعلا ويوعد فهو يملك الامر كله، يملك ان ينفذ وعيده، فان تخلف وعيده جل وعلا فهذا من اكرامه. يعني قد يوعد ويتخلف وعيده وهذا كرم بخلاف الوعد. الوعد لا يخلف الله الوعد، كما قال علماؤنا، انما قد يخلف الوعيد تكرما على من اوعد. والوعيد هو التهديد، يعني وعد بالعذاب، اما الوعد فهو وعد بخير. فلا يخلف الله تبارك وتعالى وعده ابدا، انما قد يتخلف وعيده كرما منه على من اوعده وهدده تفضلا. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أتى بشيء من هذه القاذورات، يعني الكبائر والمعاصي، فحد به في الدنيا فهو كفارة، فإن لم يحد ومات على معاصيه فهو في ذمة الله تبارك وتعالى في مشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع أنه وعد العصاة بالعذاب. فحينما يتركهم ويقول لهم قد غفرت لكم على ما كان منكم، فلم ينفذ وعيده هنا، وهذا من كرمه جل وعلا. فإن عذب عذب بعدل، وإن أكرم أكرم بفضل، وإن عفا عفا بكرم ومنة ورحمة جل وعلا. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. فئتكم يعني جماعتكم، تحالفكم، جموعكم التي قد جمعتموها وجيشتموها لحرب الإيمان وأهله. إن عدتم إلى كفركم واستمررتم عليه نعد إلى عذابكم وتدميركم. وهذه الآية ماضية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، ولكن هناك شرطا أساسيا لتنفيذها، أن تكون الفئة التي تقاتل أهل الكفر فئة مؤمنة متوكلة على الله جل وعلا، تريد أن تعلي كلمة الله جل وعلا. فإن كانت على هذه المواصفات لا بد أن ينصرها الله تبارك وتعالى، إن آجلا أو عاجلا. ولذلك قال ربنا في آخر الآية في التسجيل: وأن الله مع المؤمنين، وكأنه يريد أن يبين السببية في الآية أو العلية في الآية في قوله تبارك وتعالى: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فما دام الجيشان وما دامت الفئتان منهما فئة تقاتل في سبيل الله تريد وجه الله تطلب العزة أو الشهادة في سبيل الله، وفئة باغية تحاد الله ورسوله وتريد أن تعلي الكفر في الأرض وتريد أن تبين كبرياءها وأن تستطيل على المستضعفين في الأرض، فلا بد أن تكون الغلبة للفئة المؤمنة وإن قلت، ولا بد أن يكون الدمار على الفئة الكافرة وإن كثرت. وهذا كثير في كتاب ربنا جل وعلا، كما قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكما سيبين ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة في إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى. أقول لكم أن بعض المفسرين يعني يوجبون أو يقولون برأي ضعيف بأن الخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، في هذه الجملة فقط. ثم بعد ذلك يكون الخطاب للذين كفروا، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وهذا الرأي ضعيف، لأنه فرق بين المخاطبين من غير داعي. يعني تأول، يعني الأصل في الكلام أن تحمله على الحقيقة وتزنه بميزان واحد، فلماذا فرقت هنا في قول الله تبارك وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وقلت هذه تخص المؤمنين، ثم قلت وإن مع أن وضع عاطفة وإن تنتهوا فهو خير لكم، وجعلت المخاطبين هنا هم الكفار. إذن فالرأي الأول هو الأرجح بأن الخطاب من أوله إلى آخره للكافرين. بعض المفسرين يقول الخطاب من أوله لآخره للمؤمنين. قال كيف نفهم الآية؟ يقول إن تستفتحوا أيها المؤمنون يعني تطلبون الفتح والنصر من الله فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عن ماذا؟ عن الجدل والتكاسل فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى جدلكم وإلى كسلكم نعود إلى خذلانكم، وأن الله مع المؤمنين لا يستقيم الكلام، لا يستقيم الكلام، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. يعني مهما كانوا، قيل أنها نزلت في يوم حنين، ومن قال بذلك فرأيه ضعيف جدا. فنعود إلى التأويل الأول وإلى التفسير الأول، وهو الذي يستقيم في الخطاب مع الكافرين. أيها الكفرة استفتحتم وطلبتم أن يحكم الله تبارك وتعالى بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءكم الفتح، أو جاءكم حكم الله تبارك وتعالى، أو جاءكم الفتح على سبيل النصر تهكما الذي طلبتموه، وإن تنتهوا عن حربه وعن تكذيبه فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تعودوا إلى حربه وتكذيبه نعد ونحاربكم وندمركم ولن تغني عنكم جماعتكم شيئا مهما كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ثم يخاطب ربنا تبارك وتعالى وينادي أولياءه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله ورسوله، أليسهم على طاعة الله ورسوله؟ نعم. إذن حينما يخاطب المؤمن بطاعة الله ورسوله كأنه يخاطب بدوام الطاعة لله ورسوله، وإلا فالمؤمن بمجرد أنه آمن فقد أطاع الله ورسوله، بمجرد أن نطق بكلمة التوحيد وهي أصل هذا الدين فقد أطاع الله ورسوله، وإنما يريد أن يستمر على طاعته لله ورسوله في كل صغيرة وكبيرة. أطيع الله ورسوله ولا تولوا، يعني ولا تتولوا ولا تعرضوا عنه. سبحان الله، نحن أمرنا بطاعة من؟ بطاعة الله ورسوله، فكان مقتضى الكلام أن يكون أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهما، كان مقتضى الكلام ذلك. أنت أمرت بطاعة فلان وفلان فأقول ولا تولوا عنه، لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ يقول علماؤنا عنه يعود على آخر نذكر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمره هو تولي عن أمر الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، ولا تفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله أبدا، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، ما هو إلا وحي يوحيه ربه تبارك وتعالى إليه فيخبر صلى الله عليه وسلم به الناس. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تتولوا عنه وأنتم معرضون. فما التولي هو الإعراض، يعني وحال كونكم تتولون عنه عن أمره وعن أمر الله تبارك وتعالى وأنتم في حالة إعراض. وقد يتولى العبد عن أمر الله تبارك وتعالى نتيجة ضعف، في الإيمان في لحظة من لحظات. أليس الذي ينهى عن أليس الذي يؤمر بغض بصره ثم بعد ذلك ينظر للقادمة والرائحة، أليس في ذلك تولي عن أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ كل من يغض من أبصارهم في تولي، ولكن هذا التولي بإعراض، يعني بعدم إيمان بأن الله تبارك وتعالى حرم أن ينظر إلى المحرمات أو أمره ألا ينظر إلى المحرمات أو نهى عن نظر المحرمات. لو أعرض واعتقد أن الله لن يحرم ذلك يكفر، لأنه يكون بذلك قد كذب معلوما من الدين بالضرورة بشيء حرمه الله تبارك وتعالى. أما لو نتيجة ضعف فقال والله يا أخي أنا نفسي ضعيفة ويعني ما بقدر أحجب نظري من النظر إلى النساء، أو رجل يكثر دائما من الغيبة والنميمة وكلمناه فهو لا يعرض، هو فعلا تولى عن أمر الله تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس بإعراض وإنما بضعف في النفس، هوايته الكلام لا يستطيع أن يحجز لسانه في فمه أبدا، فيقول والله يا أخي هذا الداء أنا دائما أعاني منه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي منه وإلى آخر. هذه هي صفة المؤمن الذي يستذله الشيطان في معصية فتذل قدمه، فإذا ما تذكر تنبه لخطئه وعاد إلى ربه. أما المنافق فإنه يستشعر بلذة وهو يعصي ربه. المنافق إذا ما اختلى بعيدا عن الناس وظهر أمام الناس بمظهر التقي الورع، وإذا ما كان وراء ظهورهم بادر ربه بالمعاصي وهو يستلذ بذلك. هذا يخشى أن يختم له بسوء. أما الذي إن غاب عن الناس فعل معصية والناس تظن به خيرا ولكن نفسه تؤنبه على المعصية ولا يستلذ بها وتحرقه في قلبي حرقا، فهذا مؤمن صادق الإيمان ما دام في جهاد مع نفسه ويشعر بندم ودائما يدعي يعني يتهم نفسه بالنفاق ويقول أنت منافق، أنت تظهر أمام الناس بكذا وكذا وكذا ومن ورائهم تفعل كذا، لا 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 أنت لست على خير أنت كذا. ما دام يؤنب نفسه وكذا ولا يستشعر بلذة بالمعصية من وراء الناس، هذا على هذه الحالة يرجى له أن يختم له بخير. وهذا الذي نقول فيه دائما ونذكركم به بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل وهو من أهل الجنة. وبينا الحديث لما شرحناه قلنا نعم في ظاهره يعمل بعمل أهل الجنة، ولكنه إذا اختلى بعيدا عن الناس بادر ربه بالمعاصي ويظن بذلك أنه يضحك على الناس. طيب لو خادعت الناس وخدعتهم ونجحت في خدائهم هل تستطيع أن تخدع ربك جل وعلا؟ أنت قال عنك ربنا تبارك وتعالى هم يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهذا يفضحه الله تبارك وتعالى عند موته ويختم له بسوء. أما الثاني يعمل أمام الناس بعمل أهل النار بالمعاصي، ولكنه ربما لو اختلى بربه بعيدا عن أعين الناس خاطبها وقال لها إلى ما هذا البعد وإلى ما هذا التقصير، وحتى متى تظلين تعصين الجبار، ألا تستحين، ألا تخجلين من الخالق الله الذي أمدك بالقوة التي تستخدمينها في معصيته، ألا تستحين أيتها النفس؟ هذا الذي يؤنب نفسه بعيدا عن الناس لا بد أن يختم له بخير لأنه لا يحب معاصيه. وضربت لكم مثالا بالصحابي الذي كان يقال له حمار، لقبه كان هكذا رضي الله عنه، وكان كما في رواية البخاري كثيرا ما يؤتى به ليحد بالخمر، يتوب ويجلد ظهره ويرجع للخمر مرة ثانية. فلعنه رجل من الصحابة وقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى به، أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. إذن هو نفسه ضعيفة ولا يحب شرب الخمر ويؤنب نفسه عليها، فليس كل من تراه يعصي محبا لمعصيته، وليس كل من تراه يطيع هو من أهل الاستقامة، فقد يكون ظاهره هكذا يتخذ ذلك مأربا من مآرب الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى الصدق في السر والعلن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سرنا كعلانيتنا، وأن يجعل غيبنا كشهادتنا. إذن إخوة الأحبة، لا بد من الصدق مع الله تبارك وتعالى لأنك تتعامل معه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. إذن فرقنا بين نوعين من التولي، إنسان يتولى عن أمر الله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، نعم أحسنت بارك الله فيك، ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني تسمعون المواعظ وتسمعون القرآن وتسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعون قول الله تبارك وتعالى وتشاهدون جبريل، ومع ذلك سنأتي موردون ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يؤثر ذلك فيكم، لأنه لابد أن تستحضر النية حينما تكون قادما لسماع الخير، تستحضر النية للعمل. يعني لا تكتفي بأن تقول ما شاء الله نروح درس الأربعاء في مسجد سلمان الفارسي نسمع تفسير القرآن ويوم الأحد نسمع كذا، لا تكتفي بذلك، إنما لابد أن تعقد النية على أن تعمل بما سمعت. لا تأتي لمجرد أنك تكثر العدد، ولا تأتي لمجرد أنك تشهد أناسا معينين بأنك تحضر مجالس العلم، النيات تختلف، والذي يطلع على القلوب هو رب القلوب جل وعلا. فإذا لابد وأنت قادم لمجلس علم أن تستحضر نية العمل بما تسمع. أما إن توليت بعد سماع فما استحضرت نية العمل، ولو استعنت بالله تبارك وتعالى وطلبت منه أن يوفقك إلى العمل بما تعلم لغير الله تبارك وتعالى حالك. ولذلك نقول بعض الناس يأتي ويقول يعني نحضر دروس علم كثيرة ولكن في نفسي أقدم على المعاصي وأقدم. أقول له لو أنك استحضرت النية للعمل بما تعلم لأعانك الله تبارك وتعالى على ذلك. أما لمجرد أن تعلم فقط وأن تسمع فقط وأن تحفظ فقط وأن تعي أقوال العلماء وأسماء الكتب، كل ذلك لا يكفي. علم وسماع للمواعظ بلا عمل حجة عليك لا لك، حجة عليك لا لك. أما العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يقوده إلى العمل، يغير مجرى حياته، يقلبه من إنسان إلى آخر. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هل هذا ادعاء منهم؟ قالوا سمعنا هم لا يسمعون، هم سمعوا بالفعل ولكنهم ما سمعوا السماع، كما قلت لكم ما سمعوا السماع الذي أفادهم، إذا هم سمعوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه ما استفادوا منه. فإذا تتمشى هذه الآية مع الأمر، هذا نهي والأول أمر، الأول أمر بطاعة الله ورسوله وعدم التولي عنه مع سماع موعظته، ثم بعد ذلك ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن تكون حالنا كحال الذين قالوا نحن سمعنا ولكنهم في الحقيقة لم ينتفعوا بما سمعوا، ما سمعوا سماع انتفاع. فهذا صنف مذموم عند الله تبارك وتعالى، أن تسمع تحضر مجلس العلم وتسمع الشيخ يقول كذا وكذا وذهنك شارد في أمور أخرى، لا تنتفع بما تسمع وتقول مثلا نضيع ثلاث أربع ساعة أو ساعة بدل ما نقضيها كذا وكذا وكذا، أهو بنسمع لنا كلمتين يمكن ينفعونا. لو نويت وعزمت على أن السماع هذا ينفعك، والله الذي لا إله إلا هو لن تفعت به. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى في سياق الآيات جعل هذا الصنف من الناس، وهو الذي يسمع ولا يستفيد من سماعه، جعله من شر الدواب على الأرض. فقال جل وعلا في الآية التي تليها مباشرة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، عدنا مرة أخرى للسماع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو الذي ذكرناه في الأول، تولوا وهم معرضون، تولي بإعراض. شر الدواب عند الله تبارك وتعالى يعني في حكم الله تبارك وتعالى، والدواب جمع دابة، وكل ما يدب في الأرض فهو دابة، فأنت دابة كما أن الحيوان دابة تدب في الأرض. ولكن هناك فرق بينك وبينه. انظروا إخوة الأحبة، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان يوم خلقه فوق مرتبة الحيوان ودون مرتبة الملك، فإن أحسن اتباع المنهج ومشي بأمر الله تبارك وتعالى فاق الملك. فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية عن الخلق، فمرتبتهم أعلى من الملائكة. فإذا انتبه، هو يوم خلق كان أعلى مرتبة من الحيوان وأقل مرتبة من الملائكة، فلما كلف وبلغ واتبع أمر الله تبارك وتعالى واستقام علت مرتبته فوق الملائكة. فإذا بلغ وخان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وخالف أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لم يقف عند مرتبته بأنه أعلى من الحيوان، إنما نزل عن مرتبة الحيوان. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر الخلق، إذن هم شر عن حيوان. وذكر هذا المعنى ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موضع، فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وتقديم الصمم هذا أمر طبيعي، فالولد بمجرد أن الطفل في الصغر لما يتخلف عن الكلام ونعرضه على طبيب، أول شيء يكشف عليه الأذن، لأن الطفل لا يردد إلا ما يسمع، فيترتب البكم على الصمم. سمع شيئا فردده، لم يسمع شيئا لم يجد شيئا يردده، الصم البكم الذين لا يعقلون. قيل أنها نزلت في قوم من بني عبد الدار، قالوا: نحن صم وبكم عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهم يسمعونه، ولكن يقولون: نحن صممنا آذاننا عن الحق وأمسكنا ألسنتنا فنحن كالبكم عن النطق بالحق. إذن فهم في الحقيقة ليسوا بالصم وليسوا بالبكم، مع أن الله تبارك وتعالى وصفهم بالصمم والبكم في حين أنهم يسمعون ويعقلون، في حين أنهم يسمعون ويتكلمون. فقال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن لا يعقلون ماذا؟ هو يسمع ويرى ويتكلم، يسمع كل قبيح وكل خبيث، وعند سماع الطيب والحق فهو أصم. عندنا مثل يعني في مصر يقول لك دطرش بمزاجه، يعني عامل نفسه ما يسمعش، فالكلمة اللي تعجبه يسمعها والكلمة اللي ما تعجبهوش يقول لك آه. وضربوا مثل بذلك حتى علماءنا في أخبار الحمقى، قال واحد بخيل جدا بخيل جدا، فقالوا واحد وقال له يعني فيك من يكتم السر؟ قال له كبير، يعني اعتبر سرك كبير. فقال أقرضني 5 جنيهات، قال كأني ما سمعت شيئا، يعني اعتبرني ما سمعت شيئا، ما دام تقترض أنا ما سمعت شيئا خلاص. فنقول هو عنده صمم عن كل طيب وعن كل حق، ولكن في سماع الخبيث تجد عنده أذن مرهقة يسمع دبيب النملة، وفي الكلام أبكم عن النطق بالحق وعن النطق بالطيب من القول، لكن عند النطق بالباطل فتجده بليغا أعمى عن أي شيء، عن كل ما أحله الله له، ويرى كل خبيث. والله الذي لا إله إلا هو، لو نظرت إلى أحوال من يعصون الله تبارك وتعالى بجريمة الزنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم، لرأيت عجبا. تجد عنده زوجة طيبة جميلة في البيت، وتجده يمشي أو يفعل الفاحشة مع امرأة، وأعمى أعمى الله تبارك وتعالى بصره عن رؤية الطيب، عن رؤية كل محلل له أو كل حلال، ويرى القبيح في أجمل صوره، وزين لهم الشيطان أعمالهم. إن شر الدواب، هؤلاء هم شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ونقف عند ذلك ونرى هل لو كان فيهم خيرا أسمعهم ربنا تبارك وتعالى، وهل لو أسمعهم ربنا ينتفعون بهذا السماء. سنعرف ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا على التوحيد الخالص لله رب العالمين، وأن ينصر دينه وعباده المسلمين، وأن يذل الكافرين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.